السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد في قناتكم كيزاكو. سنكون اليوم مع الجزء الثاني من تحليل النص الإشهاري المعنون بمراكش، وذلك وفق المراحل التالية: مرحلة التحليل، ثم مرحلة تركيب النتائج. فعلى بركة الله. تحليل النص: ينص الإطار المرجعي للامتحان الجهوي لأولى بكالوريا الشعب العلمية والتقنية في هذه المرحلة على ثلاثة مطالب. فالمطلب الأول يتمثل في تحديد الحقول الدلالية والعلاقات القائمة بينها ودلالات ذلك. أما المطلب الثاني فيرصد فكرة أو قضية في النص لتحليل مضامينها. أما المطلب الثالث فيرصد الجوانب الفنية الشكلية في بناء النص ليدرس الطرائق والأساليب المعتمدة في ذلك، أو ظاهرة أسلوبية أو بلاغية واردة في النص. فمع المطلب الأول وهو تحديد الحقول الدلالية. فيما يخص نص مراكش فيمكننا مثلا أن نجد السؤال التالي: لإغراء المتلقي بالإقبال على مراكش وظف النص حقولا دلالية متنوعة، حددها وفق الجدول التالي مع ذكر العلاقة القائمة بين هذه الحقول ودلالات ذلك. وبتتبع النص يمكننا مثلا أن نرصد العبارات الدالة على الإغراء كالتالي: متوغلة في التاريخ. هذه العبارة تحيلنا ببساطة على الحقل التاريخي. ونعود إلى النص لاستخراج أمثلة أخرى عن هذا الحقل. نجد مثلا السلالات الحاكمة، فترة من فترات التاريخ منذ أزيد من 1000 سنة، ونكتفي بواحدة منها لننتقل بعد ذلك إلى رصد باقي الحقول. فنجد مثلا شموخ جبال الأطلس، الجبال تحيل على حقل الطبيعة، وندعمها بلفظة النخيل ولفظات التربة. نجد أيضا في لوحة لا يتغير جمالها، واللوحة تحيل على حقل الفن، ندعمها أيضا بلفظة الرسامون ولفظة النحاتون. لدينا أيضا كلمة المعماريون، والتي تحيل على حقل العمارة أو المعمار، ندعمها أيضا بلفظة القصور ولفظة المساجد. نجد أيضا لفظة الفنادق، المطاعم، ملاعب، وهذا كله يحيل على حقل السياحة، ندعمها بعبارة الراحة والمتعة. وهكذا فإننا استخرجنا 5 حقول دلالية. بإمكان تلميذ آخر أن يستخرج حقولا أخرى. فمثلا لدينا خالدة بمعالمها تحيل على حقل التاريخ وعلى حقل الحضارة بصفة عامة. لدينا الصناع التقليديون، الصناعة التقليدية، السلع، وفعل الزهرات، مما يحيل على الحقل الاقتصادي. على أي نكتفي بهذه الحقول 5 لندرس العلاقة الرابطة بينها. فمن خلال قراءتنا للنص يتبين لنا أن هذه الحقول 5 قد ترابطت وتكاملت فيما بينها لتحقق وظيفة الإغراء. ولهذا نقول: جمعت بين هذه الحقول الدلالية علاقة تكامل، وذلك لتمجيد مراكش وإقناع المتلقي بزيارتها. ننتقل الآن إلى مطلب السؤال الثاني والمتمثل في تحليل فكرة. وتذكروا معي هنا في قراءة وفهم النص، قمنا بشرح فكرة أي تفصيل فيما جاء في هذه الفكرة. الآن العمل سيكون أعمق، فالتحليل يتطلب تفكيك هذه الفكرة إلى مجموعة من الأجزاء، ثم بعد ذلك دراسة العلاقات الناظمة بينها لمعرفة الدلالات الخفية. ولنفترض هنا مثلا على سبيل المثال أن سؤال يطالبنا بتحليل فكرة الخاتمة. نقوم أولا بتفكيك هذه الفكرة لنحدد في البداية مضمونها، وحينما نقرأها نقف عند عبارة لا تتخلفوا عن حق الرحال بمراكش، فهذا المضمون هو للتشجيع والحث على الإسراع بزيارة مراكش دون تردد. فما هو الهدف المباشر من ذلك؟ بالعودة إلى بداية الفكرة نجد لام التعليل أو اللام التي تحدد سبب هذه الدعوة. فلدينا للاستمتاع، ولدينا لتوفير الراحة والمتعة لحواسكم، وهكذا ندرك بأن الهدف المباشر هو تحقيق المتعة الذاتية. نعم، المتعة الذاتية للسائح، ولكن ما الفائدة التي سيجنيها صاحب النص إذا تحققت المتعة الذاتية للسائح؟ الهدف الحقيقي ندركه من خلال الإحاطة الشاملة بما سبق هذه الخاتمة، ليتأكد لنا بالملموس أن النص كان يحاول إقناع المتلقي بالإقبال على مراكش ليس اعتباطا أو هباء، وإنما لكي يساهم هذا المتلقي في الرواج السياحي الاقتصادي لهذه المدينة. وبذلك ندرك الغاية والمغزى الحقيقي والجوهري لهذا النص، وهو الترويج للسياحة بمدينة مراكش. بعد تفكيكنا لهذه الفكرة وإدراكنا لهدفها الحقيقي، يمكن لأي تلميذ أن يصوغ بأسلوبه الخاص فقرة تتضمن ما توصلنا إليه. وننتقل الآن إلى السؤال الثالث والمتعلق بدراسة الأساليب. فقد نجد مثلا سؤالا يقول: ما هي الأساليب اللغوية التي وظفها النص وما وظيفتها؟ وللإجابة على ذلك نعود إلى النص، فنجد في البداية: مراكش خالدة بمعالمها. وقد ذكرنا سابقا بأننا هنا أمام أسلوب خبري بنمط الوصف. لننتقل بعد ذلك إلى العرض لنجد الأسلوب نفسه، لكن هذه المرة بنمط السرد. وبهذا تكون إجابتنا كالتالي: توظيف الأسلوب الخبري بنمط الوصف مع ذكر أمثلة، وبنمط السرد مع ذكر أمثلة أيضا، ثم تحديد الوظيفة وهي المتمثلة في الإخبار عن المؤهلات السياحية لمراكش. بعد ذلك تستوقفنا في الخاتمة عبارة لا تتخلفوا، وهي إنشاء طلبي عبارة عن نهي خرج عن حقيقته ليفيد الإغراء والتحفيز. وكما تلاحظون ففي هذا السؤال هناك شقان يجب الانتباه إليهما، فلا نكتفي بتحديد الأساليب، وإنما نحدد هذه الأساليب مع الإتيان بأمثلة تدعم أجوبتنا. ثم لا ننسى الشق الثاني والمتعلق بتحديد وظيفة كل أسلوب. هكذا نكون قد أنهينا دراستنا لهذا النص، وكما لاحظتم فهي دراسة مختصرة تحاول الاستجابة ما أمكن لمتطلبات الإطار المرجعي للامتحان الجهوي، ولا بأس أن نغنيها بهذه الإضافات المختصرة. فعلى مستوى البنية الأسلوبية يمكن الإشارة مثلا إلى مسألة توظيف المحسنات البديعية وخاصة الجناس، ثم هناك على مستوى آخر نجد توظيف الصور البلاغية من خلال التشبيه ومن خلال الاستعارة، وهناك إضافات أخرى تتعلق بالجانب الحجاجي. فالاستدلال المنطقي كما رأينا كان عبارة عن استنباط، وهناك أيضا تنويع في أساليب الشرح والتفسير من خلال الوصف ومن خلال السرد. والآن ننتقل إلى المرحلة النهائية، مرحلة تجميع النتائج أي تركيب النتائج التي توصلنا إليها. وينص الإطار المرجعي في هذه المرحلة على ما يلي: كتابة فقرة تتضمن مناقشة القضايا الواردة في النص مع إبداء الرأي الشخصي. ولتحقيق ذلك نتبع خطوات محددة. فما هي هذه الخطوات؟ الأمر بكل بساطة هو تذكير بما سبق، تذكير بما رأينا في حصة أو في مرحلة الفهم، فتعرفنا على نوعية ومضمون النص، ثم ما رأيناه في مرحلة التحليل إذ رصدنا الحقول الدلالية والبنية الأسلوبية والبنية الحجاجية. وفي الأخير لا بد لنا أن نبدي رأينا الشخصي في هذا النص، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. وهكذا يمكننا باختصار أن نسترجع ما توصلنا إليه سابقا كالتالي: ويمكن لكل تلميذ أن يصوغ مضامين هذا التركيب في فقرة شاملة مع التوظيف الجيد لعلامات الترقيم وأدوات الربط، ولكل ما من شأنه أن يحافظ على التماسك الداخلي للنص وانسجامه الخارجي. بهذا نكون قد أنهينا درسنا اليوم، وإلى اللقاء مع درس جديد. مع تحيات الأستاذ أحمد دامو، وأملي أن يروقكم عملي، ومرحبا بكم دائما في قناتكم التي تصاحبكم على درب النجاح كيزاكو.